أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ذكرنا ما يتعلق بالرأسمالية في المجتمع التقليدي والرأسمالية في المجتمع الحديث على ما قسمه فيبر. هذا فيبر أحد الفلاسفة والاقتصاديين الكبار، له كتاب في البروتستانتية والرأسمالية، كتاب فيه مطالب هذا. إذا جمع راجعوا شوفوا، موجود كثير من الأفكار هناك. هذا الرأسمالية ذكرنا أن صفاتها كذا في المجتمع القديم والمجتمع الحديث، والرأسمالية القديمة، إلى أن انتهينا إلى الرأسمالية الرشيدة التي هو يراها الرأسمالية الرشيدة، وسميت بتسميات متعددة ثمرة البحث الذي ذكرناه والتقسيم الذي تقدم بين المجتمع القديم والمجتمع الحديث، أو بين الرأسمالية في المجتمع القديم والرأسمالية في المجتمع الحديث، ثمرته هذه النتيجة التي نذكرها. فإن ثمرة كل تلك الحالات هي ظهور الإنسان الطبيعي المادي الرشيد الذي يرد إلى مبدأ طبيعي مادي واحد. وقد عرفت أنه تارة يكون الإنسان الاقتصادي، وأخرى يكون الإنسان الجسدي، وهو على كل حال إنسان ذو بعد واحد يمكن التنبؤ برغباته وأحلامه لأنها تم ترشيدها. فحين من خلال المؤسسات، وقد تحدث فيبر عن عملية الترشيد باعتبارها عملية تتجاوز التنظيم الرأسمالي، بل ترتبط بالتنظيم العلماني الحديث. هو كان في همه الرأسمالية الرشيدة، لكنها تجاوز عن الرأسمالية الرشيدة وتضارب إلى العلمانية الحديثة. حينئذ تنظيم علماني حديث. فقال إن سيادة مجموعة القيم الآلية الموضوعية التي لا علاقة لها بإرادة الأفراد هي جوهر الحداثة، وأن المجتمع الحديث المرشد سيقضي على الحرية الفردية وسيحول العالم إلى حالة المصنع، بحيث يجد الإنسان نفسه في نهاية الأمر محاطا من جميع جهاته بالمادة. وكيف كان؟ فإن الرأسمالية الرشيدة هي شكل من أشكال الحياة الاقتصادية كما تقدم بيانه، يهدف إلى تنظيم الإنتاج، ويهدف تعظيم بهدف تعظيم الربح بشكل مستمر من خلال حساب التكلفة وأجور العمال والربح بشكل دقيق، ومن خلال اقتراض النقود وتداولها ومراكمة رأس المال على شكل أموال وممتلكات واستثمارات، وفيها تتغلب مجموعة من القيم الاقتصادية على القيم الإنسانية، مثل حب الترف والدعة والجشع والقمع والقرصنة، بل هي تتغلب على العلاقات الإنسانية كافة، وتحل الوظيفة الاقتصادية محل كل العوامل العاطفية والأخلاقية والمعنوية الإنسانية الأخرى. هذا هو الإنسان الاقتصادي. ومن أجل ذلك كله كانت السمة الأساسية للرأسمالية الرشيدة هي سيادة مجموعة من القيم المعرفية ومعرفية والأخلاقية والقانونية والاقتصادية التي تمحو كل ما هو إنساني. وقد اختلف الباحثون في تفسير ظهور الرأسمالية الرشيدة في الغرب، فقد ذهب كثير من المفكرين العلمانيين إلى الماديين إلى أحادية السبب، فهو ووضع فكر مقابل المادة والمادة مقابل الفكر. ولكن ذهب فيبر إلى ثنائيتهما وأكد أهمية كل منهما، فهو يرى أن ظهور الرأسمالية يرتبط تماما بوجود المصادر الطبيعية اللازمة وتطور التكنولوجيا وتكاليف النقل ووجود الأسواق وغيره، ولكنه مع ذلك لم يجد أن هذه العناصر كافية في حد ذاتها لدراسة أصول الرأسمالية، ولذا قام بدراسة مجموعة من الأفكار التي ساهمت في مساعدة الرأسمالية الرشيدة على الظهور من خلال توليد شخصية محددة كنموذج مثالي، شخصية وظيفية تتسم بأبعاد نفسية وعقلية وأخلاقية معينة. وهذه الشخصية هي الشخصية البروتستانتية التي تجسد الإله فيه. بحث طويل في هذا، راجعوا كتابه يفسر هذا. يقول هذه أخلاقية أبعاد نفسية عقلية أخلاقية معينة تخلق توأما فكريا مع روح الرأسمالية الرشيدة. ولكن الذي يظهر من كتاب فيبر الأخلاقية البروتستانتية والروح الرأسمالية أن هذا النموذج الذي صاغه كان أكثر اتساعا من النطاق الذي حدده هو نفسه، فقد أدت أفكاره إلى ظهور الرؤية المعرفية العلمانية الرأسمالية. ومن أراد التوسعة في رؤية فيبر في علاقة البروتستانتية بالرأسمالية الرشيدة فليراجع، ومعرفة النموذج الذي صاغه فليراجع كتابه المذكور، كتابه الذي الأخلاقية البروتستانتية والروح الرأسمالية، فإن أفكاره تستخدم في تفسير ظهور الإنسان العلماني الطبيعي المادي للبعد الواحد وسيادة المرجعية المادية. وكيف كان؟ فقد تزايدت معدلات الترشيد والعلمنة والكمون، وتحول المبدأ الواحد المقدس، أي أن الإنسان متجسد فيه الإله. في البروتستانتية يرى أن الإنسان متجسد فيه الإله، فهذا الواحد المقدس تحول إلى المبدأ الواحد المادي، وتحول وحدة الوجود الروحية إلى وحدة الوجود المادية، وتحول التقشف الدنيوي والزهد داخل الدنيا ابتغاء الآخرة إلى تقشف دنيوي بلا هدف أو غاية سوى تراكم الأموال، وتحول البحث عن شواهد مادية إلى نزعة تجريبية وضعية ضيقة تنكر التجاوز وتهتم بالحقائق والتفاصيل، ويظهر الإنسان ذو البعد الواحد المتمركز حول ذاته، الإنسان النيتشوي، أي نيتشه الذي هو فيلسوف ألماني ذهب إلى إنسان أنه ذاته كذا، صاحب الإرادة المطلقة الذي يغزو العالم ويدمره ويوظفه لصالح ذاته المطلقة، فهو سليل الإنسان البروتستانتي الذي يجسد الإله. كما يظهر إنسان أيضا الإنسان البيقراطي والبعد الواحد الذي يراكم الثروة بلا نهاية ويهتم بالحقائق المادية التجريبية المتناثرة فحسب، فهو الإنسان ضيق الأفق لا خيال له، له حدود خياله هي حدود عالم الأشياء، وهو إنسان يذعن للأهداف المجردة اللا إنسانية ويرشد حياته في ضوءها، أنه سليل الإنسان البروتستانتي الذي تدرب على الدخول في علاقة مع إله لا يسبر غوره ولا يفهم سبله. هذا الإنسان هو الإنسان الاقتصادي الذي يجسد مبدأ المنفعة ويمتثل لآليات السوق، وهو الإنسان العادي الذي يعمل لصالح الدولة ويرشد حياته في ضوء ما يأتيه من أوامر، وهو إنسان يتبع آخر الموضات والصيحات، وهو الإنسان الجسماني الذي يجسد مبدأ اللذة ويكرس حياته لملذاته ويذعن إلى ما يصدر له من أوامر من قطاع اللذة، وهو الإنسان الطبيعي المادي البيقراطي. وهكذا ظهرت الإسرائيلية الرشيدة التي تم ترشيدها تماماً وتستند إلى قوانين آلية تطمح إلى أهداف مجردة لا إنسانية، مثل زيادة الإنتاج وتعظيم الأرباح دون التفكير في غاية الإنسانية أو أخلاقية. ثم ظهرت الاستهلاكية الرشيدة أيضا، أي الإيمان بأن بهذا العالم وحسب فحسب، والرغبة في تحقيق الذات وتكريس كل طاقات الإنسان لتحقيق المتعة لنفسه. مثل هذا الإنسان هو إنسان طبيعي مادي يدور في إطار المرجعية المادية الكامنة، فهو يعرف تماماً أن العالم كله الإنسان والطبيعة مكتف بذاته، يمكن رده إلى قانون مادي واحد. فالرؤية الكامنة وراء الرأسمالية الرشيدة هي الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية، وإن كانت قد أخذت شكل رأسمالية رشيدة في البلاد البروتستانتية وقد أخذت أشكالا أخرى في بلاد أخرى. هذا ما أردنا إثباته في وبيانه في العلمانية ودورها الخطير في حياة الإنسان وفي الاقتصاد العالمي المعاصر. وهناك كلام يصدر من عندهم للعلمانيين المسلمين وللعلمانيين في الشرق، لا يفتهمون معنى العلمانية إلا سماع أنه هذه الموضات، لكن العلمانية الموجود المفكرين الذين يفكرون وراء هذا لهم أساليب طويلة عريضة، تحوير الألفاظ والخروج من لفظ إلى لفظ آخر، راجعوا هذا في كتبهم. هذا ما يتعلق بالرأسمالية. المفهوم التاسع مفهوم الاقتصاد، ما المراد من الاقتصاد، وسيأتي بيانه إن شاء الله.